الإيمان والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فمرحبا بحضراتكم وأهلا وسهلا، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، وما زلنا بحول الله وطوله مع هذه السلسلة الممتدة من سلسلة آداب مهمة لعموم الأمة، سلسلة آداب مهمة لعموم الأمة. إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء في عجالة، حتى يعني لأن المسألة تحتاج مزيد بسط ومزيد وقت، فإن شاء الله عز وجل نبدأ مسرعين في أدب مهم جدا جدا، نذكر آداب السفر. آداب السفر، السفر اللي هو انتقال من مكان إلى مكان، سواء كان هذا المكان بعيدا أو كان قريبا. وللسفر آداب مهمة علمنا إياها رب العالمين، وعلمنا إياها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والسفر لا يستغنى عنه، السفر لا يستغنى عنه، كل الناس تقريبا يسافرون، كل الناس يسافرون لأشغالهم، لوظائفهم، لأعمالهم، للترويح، للسياحة، لأي شيء لا يستغني الإنسان عن سفره، ولا يعدم فوائد السفر إلا الإنسان الذي لا يعلم ما فيه من فوائد وما فيه من آداب علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلمها للأمة جميعا. فتعليم النبي للصحابة هو تعليم للأمة من بعدهم. أول أدب وأهم أدب من آداب السفر الاستخارة. الاستخارة، والاستخارة طبعا معروفة ابتداء قبل أن نشرع في ما هي الاستخارة وكيف تصلى صلاة الاستخارة، لكن الاستخارة إخوانا لا تصلى لا في الواجبات ولا في المحرمات. بمعنى إيه؟ إنسان ما يستخيرش ربنا سبحانه وتعالى هل يصلي الظهر ولا لا يصلي، لا يستخير العبد ربه مثلا في صيام رمضان هل يصوم ولا لا يصوم، هذه واجبات لا يجوز فيها استخارة. كذلك لا استخارة في الأمور المحرمة المكروهة، لا يستخير العبد ربه مثلا في السرقة، لا يستخير في كذا، في سفر معصية، إنما الاستخارة تكون في الأمور المباحة، في الأمور المباحة. فمسألة تستخير ربك عز وجل إذا أردت أن تشتري، أن تبيع، أن تسافر، أن تخطب، أن تخطب، أن تتزوج، وأن تشتري دارا، أو هكذا. خلاص إخوانا، الأمور المباحة بصفة عامة يستحب فيها الاستخارة. والاستخارة صلاة مخصوصة علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عليهم. قال كما في حديث جابر عند البخاري وغيره، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، لأن الاستخارة مهمة. فكان جابر طبعا يصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة بأهمية، خلاص، ويكرر ذلك كما يعلمهم السورة من القرآن لأهمية الاستخارة، لأن الاستخارة هي خروج وخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. وانظر إلى الكلمات ستعرف ذلك في القرآن. قال يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يركع ركعتين من غير الفريضة، الكلام ده تكلمنا فيه قبل ذلك عند شرحنا لصلاة الاستخارة. المهم أن صلاة الاستخارة تكون في صلاة الفريضة، تجوز في أي صلاة سوى صلاة الفريضة. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان. طبعا شرحنا قبل ذلك صلاة الاستخارة بالتفصيل مع كل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثم رضني ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته ويسمي ما يريد. فقبل أن يشرع المرء في سفره يركع ركعتين ثم يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء وينطلق. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ، يبقى هذا عفوا هذا هو الأدب الثاني. الأدب الثاني، الأدب الأول صلاة الاستخارة، الأدب الثاني ترك الوصية. والوصية هذه المفروض يعني أنها تكتب ويوصي بها المرء مباشرة قبل كل شيء، وحتى إذا سمعتني الآن وأنا أتكلم، فقم وخذ ورقة وقلما واكتب وصيتك، وضع وصيتك في درج مكتب في مكان عندك في البيت، وأخبر أهل بيتك أن هذه وصيتي بعد موتي. ليه؟ لأنك لا تدري متى ستلقى الله سبحانه وتعالى. قد تخرج من البيت فلا تعود إليه مرة أخرى، قد تنام فلا تستطيع أن تقوم، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فالواجب والحاصل أن يسجل المرء وأن يكتب المرء وصيته، يكتب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا فلان ابن فلان وليس فلان ابن فلان كما يعتقد البعض، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأؤمن بالقضاء والقدر وبالبعث والنشور وبالملائكة والرسل والنبيين، وتتكلم في العقيدة التي تعرفها والتي علمتها، ثم بعد ذلك تذكر أنك بريء من كل مخالفة تخالف دين الإسلام والإيمان، وأنك بريء من النائحة وكذا وكذا وكذا، ثم تذكر ما عليك من دين وما تريد أن توصي به، ثم تكتب اسمك وتعلم أولادك أو أهل بيتك عن وصيتك، مصداقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه أو عنده صلى الله عليه وسلم. أخبرنا بأهمية هذا الأمر، ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين أو ثلاثة إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني من علم هذا وسمع هذا الكلام مباشرة عليه أن يكتب وصيته ثم يضعها في مكان يعلمه أهل بيته حتى يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أي مخالفة بعد ذلك إذا خالف الورثة ما هما عاش عليه وما مات عليه. الأدب الثالث من أداب السفر: الأفضل ألا يسافر وحده، الأفضل للبني آدم الإنسان ألا يسافر وحده. ليه؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، الراكب شيطان، أي أن الانفراد والذهاب في الأرض على سبيل الوحدة من فعل الشيطان، يعني معنى الكلام أن الإنسان إذا كان وحيدا يتغلب عليه الشيطان، كذلك إذا كان اثنين، إذا كان اثنين أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، يعني جماعة. فالإنسان إن استطاع أنه لا يسافر وحده ولا يمشي وحده فليكن ذلك أفضل من أن يسافر وحده. الأدب الرابع: اختيار الرفيق الصالح. اختيار الرفيق في الحقيقة مهم جدا جدا في الحضر وفي السفر، اختيار الرفيق في الحضر وفي السفر وفي كل الأوقات. اختار من يماثلك، من يشاكلك، من تحس معه وتشعر معه بالأمان وبالألفة وبالود وبالنصح. لكل إنسان فينا كده صفي وخليل وحبيب خلاص يكون من الصالحين، يعين على طاعة الله ويذكره بالله ويأخذ بيده ليستعين على قضاء حوائجه بالله سبحانه وتعالى وهكذا. إنسان إذا أراد أن يسافر فعليه أن يعني يختار الرفقة الآمنة الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بسند حسن: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الأدب الخامس من آداب السفر: أن يودع أهله وجيرانه. وانت ماشي حاول تسلم على أهلك وعلى أحبابك وعلى من تعرف، هذا من الأدب، وهذا باعث على الدفء والحب والود ومكان الجفاء الذي حل في البيوت، حل محل الدفء. خلاص إذا سلمت وودعت جيرانك وأهلك وأهل حتتك وأهل الشارع بتاعك وأنت مسافر، إذا كان السفر طويل يعني، فهذا من باب التعاون ومن باب الود والحب والتعاطف والتعاون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل: انتظر حتى أودعك. رجل كان يريد أن يسافر فقال له ابن عمر: انتظر حتى أودعك. وابن عمر هذا رضي الله عنه كان له شيء عجيب جدا جدا ذكره نافع. نافع هذا هو مولى خادم ابن عمر، فبيقول: لو أن إنسانا نظر إلى ابن عمر ولم يعرفه لظن أن به جنونا، لظن أن به جنون. يعني إيه؟ لماذا؟ لما كان يفعل من كثرة تفقده أو اتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينظر كيف كان يمشي فيمشي مثله، كيف كان يشرب فيشرب مثله، كيف كان يضع رجله فيضع رجله مكانه، كيف كان يذهب إلى مكان، حتى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند شجرة، فكان عبد الله بن عمر يتعاهد هذه الشجرة فيرويها خلاص حتى لا تجف، حتى يجلس كما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فكان شديد الاتباع جدا، لدرجة أنك لو رأيته ولم تعرف ماذا يفعل لا شككت أن في عقله شيء مما يفعله رضي الله تعالى عنه. كان شديد الاتباع جدا جدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو هنا كأن له جار، فيقول له الجار أراد أن يسافر، فقال له انتظر حتى أودعك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يودعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له استودع الله دينك، استودع الله دينك أي استحفظ خلاص، وأطلب من الله حفظ دينك، هذا معنى استودع الله، استودع الله دينك، وأمانتك يعني أهلك ومالك، وخواتيم عملك أي ما يختم لك به من العمل، هذا يستحب أن يودع المرء به. استودعك الله خلاص، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. طيب الأدب السادس أن يدعو الله تعالى بدعاء السفر، بدل ما الإنسان يخرج وبعض الناس بيسفر وبعض الناس بيغني وبعض الناس بيتكلم بكلام بعيد كل البعد، الإنسان يعلم أن السفر هذا وقت، اغتنم هذا الوقت في ذكر وفي دعاء وفي أثر وفي تفكر وتدبر وهكذا. وكان من عهد من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سلم كان إذا ركب راحلته دب يعني كبر ثلاثا، قال الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول صلى الله عليه وسلم احفظوا هذا الدعاء، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر، اللهم هون علينا السفر واطوي لنا بعده أو اطوي لنا البعيد، واطوي لنا البعيد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، هذا هو دعاء السفر حينما تريد أن تسافر عليك أن تدعو. الأدب السادس أو السابع أن يطلب الوصية من العلماء والصالحين، إذا كنت في مكان وأردت أن تغادر هذا المكان فمن السنة أن تذهب إلى الصالحين وإلى العلماء الربانيين في هذا البلد أو في هذا القطر أو في هذا المكان، فتسألهم أن يدعون الله سبحانه وتعالى لك. تقول كما قال أنس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا خلاص زودني، فقال زودك الله التقوى. حاجة جميلة جدا إن احنا نذكر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويجري على الألسنة وتسمعه الآذان، هذا شيء طيب وهذا شيء جميل ويعيدنا إلى العهود الجميلة السالمة، العهود الأولى المباركة. قال زودني يا رسول الله، شوف انظر ماذا قال، قال زودك الله التقوى، يعني لو جاءك إنسان ومسافر وسلم قل زودك الله التقوى، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال وسلم قال الرجل للنبي زودني يا رسول الله، قال زودك الله بالتقوى، قال زدني، لأن النبي هو الذي يدعو فالرجل يريد أن يغتنم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال وغفر لك، قال زدني، قال ويسر لك الخير. الله، شوف الدعاء، زودني يا رسول الله، قال زودك الله بالتقوى، قال زدني، قال وغفر لك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. هذا ينبغي المسلم إذا أراد أن يسافر أن يسأل الصالحين والعباد والعلماء أن يدعون الله سبحانه وتعالى له. الأدب الثامن استحباب السفر يوم الخميس، ودي جديدة يعني قد تغفل أو قد يغفل عنها كثير من الناس أو لا يعلم كثير من الناس، وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يخرج يوم الخميس إذا إن استطاع، لكن لو إنسان عنده سفر يوميا أو يوم ويوم أو كذا هذا لا بأس به ولا حرج، لكن لو أنك حابب تسافر يوم في الأسبوع ويوم الخميس عندك في فسحة يعني مساحة يعني ممكن أن تختار يوم الخميس لتسافر فيه فقد أصبت الهدية. روى البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس، قلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر إلا في يوم الإيه؟ إلا في يوم الخميس، يعني كأن غالب سفره كان في يوم الخميس. روى البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، إذا سافرت فسافر يوم الخميس إن استطاع. الأدب التاسع، إذا كانوا جماعة أن يؤمروا أحدهم، وهذا من باب الوحدة وعدم الفرقة وعدم الاختلاف. يعني لو إحنا مثلا مجموعة ننظر إلى أكبرنا سنا، إلى أقدمنا علما أو أكثرنا علما، رجل كبار كده، حد موجود له مثلا هيبة وله مكانة في الناس وله وجاه وكذا، ونقول له إحنا إيه؟ إحنا نحن أتباع لك، أتباع لك مسألة، يعني يا جماعة ما فيش فيها انتقاص من حد، لأن بعض الناس يظن أمروا أحدكم يعني أنا ماليش قيمة ولا ليا وزن ولا، لكن لا، من باب إن إحنا نجتمع. افرض إن إحنا جماعة عايزين ياكلوا سمك، وجماعة تانية عايزين ياكلوا لحم، خلاص لحوم مثلا، يعني عادي الأمر، عادي جدا. طب نعمل إيه يا جماعة؟ ناخد بالأغلبية. طيب جماعة عايزين يروحوا المكان الفلاني، والمجموعة الأخرى عايزة تروح المكان الفلاني، ناخد بالأغلبية، وهكذا. فهو يعتبر مرجح، نعتبره إيه؟ مرجحا، وهكذا. أو يدلهم على شيء معين يكون أكثر خبرة وهكذا. فمن السنة إذا سافر الإنسان أو سافر مع مجموعة أن يؤمر، أن يؤمروا أحدهم عليهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، فليؤمروا أحدهم. الأدب الذي بعد ذلك أن يدعو الله لنفسه ولأهله، يعني لا تنس نفسك من الخير، فالمسافر له دعوة عند الله سبحانه وتعالى، قد يستجيبها الله إن أخلص نيته في دعائه، فلا تنس نفسك من الخير. روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات، يا سلام، مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات. في منها عد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسافر، قال: دعوة المظلوم، هذا واحد. اثنان، ودعوة المسافر، وهذا محل الشاهد، ودعوة الوالد على ولده. احذروا، احذروا أيها الآباء من دعائكم على أبنائكم، يعني إذا أردت أن تتكلم وخلاص المسألة لا تدعو عليه، تكلم بأي كلام إلا أنك تدعو على ولدك، فهذه الدعوة قد يستجيبها الله، وقد تندم أيها الوالد أو أيتها الأم على هذه الدعوة. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الظالم على من، دعوة المظلوم على من ظلمه، خلاص أخوانا. ثم قال: ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. الأدب الذي بعد ذلك، إذا نزل بلدا استعاذ بالله من شرها، أول ما تنزل البلد لابد أن تذكر هذه الاستعاذة، كما روى مسلم من عن قولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. يا جماعة الذين يشتكون من الأسحار، من السحر، ومن الحسد، ومن المس، ومن الأعمال، ومن الحياة الضنك، ومن الفقر، ومن كذا، لأنكم لم تلتزموا بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أشياء بسيطة جدا جدا، وتنجيكم من كل كرب، ومن كل هم، ومن كل غم، ومن كل حسد وعين وسحر وما إلى ذلك. لأن النبي قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. وعندنا شيء هنا مالها؟ شيء نكرة تفيد العموم، يعني لا، لم يضره أي شيء، لم يضره أي شيء، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى يرتحل، يعني حتى يرجع من مكان، من منزله ذلك. يبقى الذي ينزل منزلا أيا كان عليه أن يدعو بهذا الدعاء المبارك الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لنا. الأدب الذي بعد ذلك، عدم السفر بالمصحف إلى أرض العدو، عدم السفر بالمصحف إلى أرض العدو. أنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، يعني هذا محافظة، من باب المحافظة على كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لكن إذا أمنت ذلك فلا بأس أن تذهب بالمصحف، لكن إذا خفت على كتاب الله سبحانه وتعالى أن يمتهن أو أن يناله أحد بسوء، فعليك أن يعني لا تذهب بالمصحف إلى أرض تخاف على كتاب الله فيه. الأدب الذي بعد ذلك: ألا تسافر المرأة إلا مع محرم، ألا تسافر المرأة إلا مع محرم، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأة تريد الحج، فقال: اخرج معها. قال: اخرج معها، صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن آداب السفر أيضا، وهذا مهم جدا، الأدب ده مهم جدا. ليه؟ لأن كثير من الناس بيظن أن خلاف هذا الأمر، أن خلاف هذا الأمر هو الصواب. إزاي؟ هو إيه أصلا؟ هو قصر الصلاة، قصر الصلاة. رب العالمين قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب، يبقى إذن الصلاة، القصر في السفر إخواننا بخلاف الصيام في السفر، القصر في السفر بخلاف الصيام في السفر. الصيام في السفر لك أن تصوم في السفر، ولك أن تفطر في السفر، ولك أن تصوم ثم يعرض لك شيء فتفطر في السفر. ثلاث حاجات دول ممكن معاك في السفر: انك تصوم وتكمل، انك تفطر، انك تصوم ثم اذا تعبت او اصابتك مشقة او كذا انك تفطر. لكن قصر الصلاة بخلاف ذلك، حتى ان كتير من اهل العلم عدوا قصر الصلاة واجب، عدوا قصر الصلاة، قصر الصلاة في السفر واجب. فبعض الناس حبا لهم او حبا منهم في دين الله سبحانه وتعالى بيعتقد انه اذا صلى الرباعية صلاة مثنى يكون أفضل له، لأنه جاء بعبادة زائدة أربعة أكثر من اثنين، وهذا خطأ. فإن الذي أمرك بأربعة في الحضر هو الذي أمرك بثنتين في السفر، فإذا فعلت ذلك في الحضر فأنت عبدت الله بما أمر، وإذا فعلت ذلك في السفر فقد فعلت وأطعت الله وعبدت الله بما أمر. فالمسألة أخوانا مهمة جدا، لابد أن طالما مسافر تقصر الصلاة إلا أن تصلي خلف إمام متم، خلف إمام متم فتتم الصلاة. يبقى إذن من أداب السفر، من واجبات السفر، قصر الصلاة. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أيضا من آداب السفر ومما يسره الله عز وجل على الناس: المسح على الخفين، المسح على الخفين أو الجوربين أو على النعلين إن كان يغطيان محل الفرض اللي هو الكعب. يعني روى مسلم عن شريح بن هاني قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب اللي هو علي رضي الله عنه فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، انظر، حتى عائشة رضي الله تعالى، حتى عائشة رضي الله تعالى عنها السيدة الفاضلة أم المؤمنين لم يكن عندها علم في هذا الباب، أو أنها رأت أن علي رضي الله عنها هو أوفى علما في هذا الباب وفي هذه المسألة، فأحالت عليه. وهذا في فضل وتواضع وأمانة الصحابة رضي الله تعالى، أمانة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فسألناه فقال: جعل رسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، يعني يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن. ثم قال: ويوما وليلة للمقيم، ويوما وليلة للمقيم. يبقى إذن من آداب السفر التي ينبغي أن يفهمها الإنسان، لأن الله عز وجل إنما يريد بالمسلمين أو بالناس، يريد بهم اليسر، إرادة الله عز وجل بالناس اليسر وليست العسر، وليس العسر، كما قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن إرادة الله بخلقه التيسير يا جماعة وليست المشقة. ما حد يعني، بعض الناس الذين عندهم اعتقادات خاطئة يظنون أن الأصل المشقة، الإنسان لابد أن هو يشق على نفسه، وبيسمون هذا هو الالتزام، أن هذا هو الالتزام وهذا هو الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطة معتدلة لا إفراط ولا تفريط. وقال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر. إذن أخوانا، الأصل أن ينظر المرء إلى ما فيه التيسير، طالما أنه مش حرام، كما قالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن حراما، ما لم يكن. طالما أن أنت في نطاق المباح، إيه المشكلة أن تيسر على نفسك؟ إيه الإشكالية أن أنت تيسر على نفسك؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأدب الأخير من آداب السفر التيمم عند فقد الماء. في السفر قد يعرض للإنسان عارض فلا يجد ماء، أن يكون في صحراء، في مكان ليس فيه ماء، فمن التيسير أيضا الذي يسره الله على الأمة أن يعني جعل لنا التيمم عند فقد الماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وبهذا يكون أيضا تيسير آخر إذا لم تجد ماء، فقلنا عليك أن تقصر الصلاة، ثم أيضا من باب التيسير أنك إن لم تجد ماء فتتيمم، ثم بعد ذلك الفطر في السفر لمن لم يستطع أن يصوم. طالما أنك لا تستطيع أن تصوم فلك أن تفطر، إذا كان يلحقك مشقة أو أذى أو تعب أو كذا، هذا في صيام الفريضة، فما بالنا بصيام النافلة. فالإنسان لا يلحق بنفسه مشقة أبدا، وعليه أن يراعي شرائع الدين وما شرعه الله عز وجل لخلقه، وما يشرع الله سبحانه وتعالى للناس إلا ما فيه مصالحهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن ينفعنا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يهيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل شركه ومعصيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن، موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن، علمنا القرآن.